بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالرياء. طيب قسم ابن رجب رحمه الله الرياء إلى قسمين، ما هما؟ عندك الرياء المحض والرياء الثاني الذي ماذا ليس بمحض، يكون مقصوده الثواب والرياء، يشرك في العمل محض وغير محض. فالرياء المحض ماذا حكم عليه عندك؟ رياء المنافقين، وهو لا شك أنه شرك. وقال هذا لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. ما هو السبب أنه لا يكاد يصدر منه في هذه الفروض؟ لأن جميع المسلمين يفعلون ذلك. الله عز وجل يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد يحصل في الأعمال المتعدية من الصدقة والحج وغيرها، من الصدقة أو الجهاد أو ما شابه ذلك. القسم الثاني ما شاركه الرياء، يكون أراد الثواب والرياء، أراد الثواب والرياء. ماذا حكم على ذلك لك يا راشد؟ نعم ارفع صوتك. يؤجر بقدره. وانت يا خالد اذا كان الرياء شاركه من البداية يبطل العمل. طيب نعم. من اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه مع غيره تركته شرك، سواء كان إرادة الثواب أعظم أو إرادة الرياء أعظم. إن كانت المشاركة من الأصل فحكم عليها ابن رجب، حكم على ذلك ابن رجب بأنه باطل وشرك. حديث رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فعادها ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حديث أبي أمامة عند النسائي إسناده حسن. طيب عمن نقل الشيخ الحافظ رجب هذا القول بأنه عمله مردود ويبطل؟ نعم، أنا بعد من صنعت بالدرداء والحسن وسعيد المسيب، ثم قال ولا نعرف عن السلف في ذلك خلافا إلا عن بعض المتأخرين. طيب فإذا كان خالطه من أصل الشيء، من أصل عمله خالطه غير الرياء، خالطه شيء من إرادة الدنيا مما هي سبب فيه كالغنائم ونعم وما أشبه ذلك، ذك نعم ينقص أجره، ينقص أجره، لأن هذه جعلها الله أسبابا، هذه الأمور جعلها الله أسبابا للدنيا كالجهاد، فهو من الأسباب التي جعلها الله لنيل شيء من الدنيا من الغنائم وغيرها. ولكن من كان قصده الثواب فقط لا شك أنه أعظم أجرا. فماذا عن حديث ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنانيره التي سمى؟ هذا أراد المغنم. نعم وليد، حديث من؟ يعلى بن أمية، حديث صحيح. طيب فما توجيهه الآن؟ أراد الدنيا، أراد المغنم فحبط عليه العمل، ما له أجر. نعم ما سمح. نعم كان الباعث له هو المغنم فقط، الباعث له على العمل هو تلك الدنانير فقط. إذن الآن قسمان، القسم الأول الريع المحض، القسم الثاني غير المحض الذي شركه شرك الثواب إرادة غير الله. ثم قسم القسم الثاني إلى قسمين، قسم القسم الثاني إلى قسمين، ما كان الرياء من أصل العمل، والقسم الثاني نأخذ اليوم. إذن القسم الثاني الذي هو ما شرك ليس محضا، وإنما جمع بين الأمرين، يريد الثواب ويريد الرياء، هذا قسمه إلى قسمين ابن رجب. القسم الأول ما كان الرياء فيه من أصل العمل، من بداية العمل، والقسم الثاني نأخذه اليوم. إذن القسم الثاني فرعه إلى فرعين، أو قسمه إلى قسمين. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، يعني طرأ عليه أثناء عمله الرياء، فمثلا إنسان يبني المسجد لله سبحانه وتعالى، بدأ بذلك لله، أثناء ما يعمل يأتي الشيطان ويحاول أن يدخل في نيته الرياء وثناء وحب ثناء الناس وإرادة ثناء الناس. أو إنسان بدأ يطلب العلم لله أو يحفظ القرآن لله سبحانه وتعالى، وأثناء حفظه يأتي الشيطان ويحاول أن يدخل عليه نية الرياء. نعم. وهكذا في الصلاة، في الصيام، بدأ العمل لله وأتي الشيطان يحاول أن يغير عليه نيته، ونعم ويجعله يريد ثناء الناس، وهذا باب خطير من أبواب الشيطان، يحرص على تقليب النيات على الإنسان، فليحذر المسلم على نفسه من هذا الباب. فكم من إنسان يكون في بداية أمره يريد ثواب الله سبحانه وتعالى في أعمال، إما في صلاته، في صيامه، في جهاده، وكذلك في طلبه للعلم، في دعوته إلى الله، يكون أصل عمله يريد ثواب الله، وما تدري إلا والشيطان يحرص ويسعى في تغيير النية. ولذلك يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغير ما في نفسه وأصبح يريد الدنيا أو يريد الثناء، فيكون الشيطان قد تغلب عليه وأحبط عليه كثيرا من أعماله. طيب نواصل قراءة كلامه. قال: وإما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، جهد نفسه، يعني هذا النوع الذي يطرأ على النية، يطرأ على الشخص، إما أن يكون خاطرا، يعني خطرات في النفس ودفعها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهد نفسه ونعم ودفع عن نفسه ذلك، تلك الإرادة التي كادت أن تدخل عليه، فهذا ما يضره بغير خلاف. طيب، هذا أمر طيب، وهذا من تسهيل الشرع على المسلمين، ومن يسر الشرع، ما يؤاخذ الله سبحانه وتعالى على الخطرات التي طرأت على النفس لكنه ما استرسل معها، وإنما دفعها واستعاذ بالله من شر الشيطان وجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. قال: وإن استرسل معه، يعني استرسل مع ذلك ودخلت عليه تلك النية فصارت النية مشتركة، صارت النية مشتركة بين الأمرين. قال: وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك؟ ويجازى على أصل نيته. من عنده الجواب؟ هل يبطل عليه العمل أو أنه يؤجر على ما مضى من العمل؟ عندك يبطل العمل وأنت يا ملحان ينقص من الأجر. الأعمال تختلف، مثل ماذا؟ يعني بعض الأعمال يرتبط بعضها ببعض فتبطل العبادة كاملة. فلو أنه كان في الصلاة فالصلاة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها. أحسنت، يعني إن كانت العبادة يرتبط بعضها ببعض فتبطل كلها، يبطل عليه العمل كاملا في الصيام والصلاة. الصيام والصلاة إذا رأى به بطل عليه. طيب، إنسان يتصدق كل يوم وهذا اليوم رأى به، يبطل عليه الصدقة الماضية؟ نعم، ما يبطل. كذلك نعم. طيب، لو حصل ذلك في الحج، رآه مثلا في طوافه ولم يرأي في بقية الأعمال، فما الحكم؟ نعم، إذا كان يمكن تدارك ذلك الركن الذي رأى به فيبطل ذلك ويعيده. أما إذا لم يمكن تداركه، ذهب الوقت، مثلا وقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ما له إلا وقت محدد، إذا انتهى الوقت ما تستطيع أن تستدرك ذلك. فلو رأى بوقوفه بعرفة ولم نعم بطل عليه عمله العياذ بالله. قال: وإن استرسل معه فليحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، أي العمل الأول، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله، كالصلاة والصيام والحج، يعني هذه الأعمال تبطل لأن هناك ارتباط بين أولها وآخرها. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ينقطع، أي العمل الأول يصح وهذا العمل الجديد لا يصح، يتقطع، فبعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، ويحتاج إلى تجديد نية، يعني يجدد مرة أخرى للنية المستقبلة. والشيخ الفيمين أيضا ذكر مثل ما ذكرناه في كتابه القول المفيد في كتاب التوحيد، وذكر التفاصيل الذي سمعتموها ما بين أن بعض الأعمال يرتبط آخرها بأولها فتبطل كاملة، وبعضها لا يرتبط فيبطل بعضها دون بعض. قال رحمه الله: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. الآن انتهى من التقسيمات، فمن يعد لنا التقسيم؟ الآن سيأتي بتنبيه آخر. من يعد لنا التقسيمات عندك؟ أولا الرياء المحض، رياء المنافقين. الثاني الرياء غير المحض الذي أراد به الثواب والثناء. فإن كان ذلك من أصل العمل فهذا باطل ويحبط عمله وعمله باطل. ونقل أن هذا ليس فيه خلاف بين السلف، نعم. والقسم الثاني، القسم الذي بعده، إذا كان طرأ عليه ليس من أصله ولكن طرأ أثناء العمل وهو الذي قرأناه اليوم. فإن لا قبل ذلك إذا كان خاطرا ودفعه لا يضره بغير خلاف، لأن هذا الشيطان حريص ويشق على الناس، لكن من استرسل معه ما الحكم؟ من استرسل مع الرياء فإن كانت العبادة متصلة بعضها ببعض بطلت العبادة، وإن كانت العبادة لا تتصل فيتقطع منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح ويحتاج لأن يجدد النية. طيب الآن سيأتي بتنبيه. قال فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، يعني كان العمل لله ثم أثنى عليه الناس ففرح بثناء الناس عليه، فهل فرحه ذلك يفسد عليه العمل؟ نعم نعم، هذا من البشارات كما سيأتي. قال وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. طيب هذا الآن أراد العمل لله سبحانه وتعالى فكف ماذا؟ فأثنى الناس عليه وأحبوه، وهذا من فضل الله عليه ففرحوا ذلك لا يضره. وقد ذكر في الحديث القدسي أو في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فكون الصالحين يحبونه ويثنون عليه هذا من عاجل بشر المؤمن، وهذا من فضل الله ورحمته له ذلك، له أن يفرح بذلك. وينبغي على المسلم أن يحذر على نفسه كما أنه ينبغي أن يحذر على نفسه من الرياء، ينبغي أن يحذر على نفسه من الوسواس، فلا يأتي الشيطان ويصده عن أعمال الخير خشية الرياء. هذا مما ينبغي للمسلم أن يحذر على نفسه منه، فكم من أبواب للشيطان، فليجاهد المسلم نفسه، ما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وجاهد نفسك، هذا عدو لك يأتي ويحاول أن يصدك عن الخير، فلا يأتي الشيطان ويقول لك لا تطلب العلم، ربما تقع في الرياء، أو لا تحفظ في القرآن، أو لا تخرج دعوة، أو لا تدرس، هذه أعمال الخير، ما خلقك الله إلا من أجل تتقرب إليه بأعمال الخير وتعبده وتجاهد في ذلك. فليحذر الإنسان على نفسه من هذا الباب الآخر، فكم من شخص يترك أعمال الخير يقول أنا أخشى أن أقع في الرياء، وربما أوقعه الشيطان في الرياء من الجانب الآخر، ما تدري إلا وهو يحب في نفسه أن يثني الناس عليه، أن يقولون هذا عنده حرص على نفسه، هذا الرجل عنده حرص على نفسه حتى لا يقع في الرياء، فيوقعه الشيطان من الجانب الآخر في الرياء نفسه، من الجانب الآخر من أنه يترك هذه الأعمال ماذا خشية عن نفسه من الرياء، فما تدري إلا وقد وقع في باب من أبواب الشيطان. فلا تترك العبادات ولا تترك الأعمال الصالحة من أجل خشية ماذا؟ من أجل الرياء، حتى لا أقع في الرياء. هذا أيضا تنبيه آخر أن الإنسان يحذر على نفسه من باب الوسواس، فيصير ماذا يقول الله أعلم أنا أخلصت في هذا العمل أو لا، ثم يعيده ويبقى هكذا مترددا، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفتح هذا الباب على نفسه، فإنه إذا فتحه تعب وابتلي. بل يكون نيته الثواب من الله سبحانه وتعالى ويقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله ولا يفتح على نفسه هل أخلصت ما أخلصت ربما عملي غير مقبول. لا، عليك أن تستمر، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك عملك وأن يرزقك الإخلاص. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فنعم، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك العمل وأن يرزقك الإخلاص. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من الرياء، فمن دعائه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند ابن حبان: اللهم إني أعوذ بك من العجب والكبر والرياء والرياء. فكان عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من الشرك والرياء. فأنت تستعيذ بالله من ذلك، تستعيذ بالله من الشرك، تستعيذ بالله من الرياء، تستعيذ بالله من هذه الأمور، وتدعو الله أن يعينك على الإخلاص، أن يرزقك الإخلاص في عملك. ومما يعينك على الإخلاص أن تعلم أن النفع والضر من الله سبحانه وتعالى، لن ينفعك أحد من النفس، وأن الله هو الذي يقبل بقلوب العباد، أن الله هو الذي يقبل بقلوب العباد على دعوتك، على القبول منك، على حبك، وعلى نعم. فالله عز وجل بيده الأمر، مهما قدمت لهؤلاء الناس ومهما حاولت أن ترضيهم ما سيرضون عنك إلا إذا أراد الله. فصار الذي ينبغي عليك أن تحرص على إرضائه هو الله سبحانه وتعالى. غضب فلان أو لم يغضب، رضي فلان أو لم يرضى، يكون همك هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا يعينك على الإخلاص، يعينك جدا على إخلاص نيتك. قد قالت عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي ينبغي المسلم أن يجعل نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يكون همه إرضاء ربه، إرضاء ربه جل وعلا. وإن رضي فلان أو غضب لا يبالي، أو إن رضي الناس أو سخطوا لا يبالي، هذا يعينك على إخلاص نيتك. فنعم، هذه أمور ينبغي الحذر منها. وأيضا مما ينبه عليه أنه كما أنه لا ينبغي له أن يبدأ العمل ويريد به ثناء الناس، كذلك إذا عمل عملا خالصا لله فلا يذكره للناس من أجل أن يثنوا عليه. ما يأتي ويصبح يقول: أمس قمت الليل بخمسة عشر جزءا. ماذا يريد؟ يريد أن يثنوا عليه. حتى وإن كان عمله في بدايته خالصا فذكره للناس يفتح عليه أبواب الرياء. نعم، فيخشى على عمله. ولا نجزم في هذه الصورة أنه وقع في الرياء لأن العمل قد انتهى، ولكنه يفتح عليه أبواب الرياء وقد يفسد عليه عمله. إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن المن والأذى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فكيف بمن يذكر أعماله الصالحة للناس؟ فهذا قد يؤذي ربه سبحانه وتعالى بمثل ذلك. نعم، فكذلك لا يذكر، لا تذكر أعمالك الصالحة من أجل أن يثني عليك الناس، وإن ذكرتها من أجل مصالح شرعية جاز لك ذلك، تذكرها من أجل مصالح شرعية، إما أن الناس يعلمون ما عندك من الخير، يعني في مثلا تذكر أنك تحفظ القرآن وأنك تحفظ كذا كذا من السنة حتى يعلموا ما عندك من الخير ويستفيدوا منك. وهذا يعني إذا رأيتهم يتنقصون أو ما يعلمون ما عندك من أمور، أو إنسان يتهمك بباطل، إنسان يتهمك باطل مثلا، يتهمك أنك فررت من معركة، فتقول: لا والله نحن ثبتنا ولله الحمد حتى انتهت المعركة، وفلان يعرف ذلك وفلان. ليس مقصودك أنه يثني عليك ولكن تدفع عن نفسك تهمة. فما كان من ذكر الأعمال الصالحة لمصالح شرعية فقد فعله السلف رضوان الله تعالى عليهم، والوقائع في ذلك كثيرة، الوقائع في ذلك كثيرة جدا. طيب، يمثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر كثيرا، يقول كيسير الرياء. ابن القيم رحمه الله عنده أن يمثل للشرك الأصغر في كثير من كتبه، يقول كيسير الرياء أو التصنع للخلق. تقييده بيسير الرياء له نظرة قوية من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، فإن كثرة الرياء توبق بصاحبها إذا كانت صارت أعماله كلها رياء أو أعظمها رياء. قالوا هذا يدل على نفاق في قلبه، يدل على النفاق، يدل على النفاق. فالتمثيل بيسير رياء يعني أولى من أن يطلق ويقال الرياء، لأنه يختلف باختلاف باختلاف النوع كما تقدم معنا من كلام رجب، بعضه رياء محض وبعضه من أصل العمل وبعضه يطرأ. فلعله قصد بقوله يسير الرياء ما يطرأ على الشخص، ما يطرأ على الشخص، وكذلك ما صاحب العمل من بدايته فإنه يبطل على العمل، ولكن لا يحكم على صاحبه لأنه مشرك شركا أكبر، وإنما الذي يكون به مشركا شركا أكبر هو رياء المنافقين، الرياء المحض. رياء المنافقين يكون مشركا به شركا أكبر، وهو الذي يظهر الرياء المحض الذي يصدر مثلا في الصلاة في الصيام، أو يظهر الكفر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو الرياء الذي يكون به صاحبه مشركا شركا أكبر. وبقي إذا كثر الرياء في أعماله ما يعمل عملا إلا ويرائي فيه، هذا قد يصل به أيضا إلى الشرك الأكبر. إذا كثر الرياء في أفعاله في عباداته قد يصل به، قد يصل به إلى الشرك الأكبر، لأن هذا يدل على نفاق في القلب، يدل على النفاق. طيب، ذكر ذلك ابن القيم هذا في عدة مواضع، منها مدارج السالكين، منها مدارج السالكين الجزء الأول 344 يمثل بيسير الرياء للشرك الأصغر، فيوحي كلامه إلى أنه إذا كثر عليه قد يوصله إلى الشرك الأكبر إذا صارت أعماله كلها رياء، أو رأى في مثلا فرض الصلاة والصيام. إذن الذي يجزم به بأنه صاحبه كافر في الرياء رياء المنافقين، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو يرائي حتى في فرض الصلاة والصيام، جميع فروض الصلاة يصليها رياء، وجميع صيامه يصليه رياء، يصومه رياء، هذا لا شك في أنه يجزم بكفره، وفي فتوى للجنة الدائمة بأن هذا صاحبه كافر. نسيت أن أنقل الرقم عندي، فتوى للجنة الدائمة بأن هذا شرك أكبر، هذا الصنف الذي هو رياء المنافقين، وأما غيره فيكون من الشرك الأصغر. النفاق الاعتقادي هو الكافر يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أما النفاق العملي فهو ليس بكافر، ولكن إذا كثر عليه النفاق قد يوصله إلى النفاق الأكبر، كثر في أعماله الرياء، كثر في أعماله النفاق، قد يصل به إلى الشرك الأكبر. والأصل في الرياء أنه شرك أصغر، إلا في مثل هذه الصور التي تدل على أنها على أن صاحبها ماذا كافر منافق نفاقا اعتقاديا. قد ثبت عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه ثبت عن شداد بن أوس عند الحاكم والبزار وابن حبان وغيرهما أنه قال كنا نعد الرياء أو كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. له طريقان، طريق فيها يحيى بن أيوب فيه ضعف، وطريق فيه ابن لهيعة وفيه ضعف. في الطريقين يحسن الأثر عن شداد بن أوس. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، هذا يدل على أن الأصل في الرياء أنه شرك أصغر، ولا يكون شركا أكبر إلا في بعض الصور كرياء المنافقين، وهو الذي هو الرياء المحض، كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أو يرائي في فرضية الصلاة والصيام، فكما قال رجب هذا لا يكاد يصدر من مؤمن. فلو حصله له ذلك نادرا في بعض الصلوات في بعض الصيام نادرا، هذا لا يحكم بكفره، إنما قصد ما يكون مستمرا في مراءاته في الصلاة والصيام أو كثر عليه ذلك. والله أعلم. طيب، عندنا تنبيهان مما تقدم من بعض الدروس. التنبيه الأول، لا قبل ذلك أخوان، ننبه على بعض الأحاديث متعلقة بالرياء. حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. عن من هذا الحديث؟ محمود لبيد، ما حاله؟ حديث حسن. هذا أيضا من الشرك. ماذا قالوا يا رسول الله؟ ما هو؟ قال الرياء. هذا عن محمود بن لبيد عند أحمد وغيره، وأخرجه ابن خزيمة أيضا بلفظ إياكم وشرك السرائر. قالوا وما شرك السرائر؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا عن محمود لبيد، إسناده حسن عند أحمد بن خزيمة وغيرهما. طيب، حديث ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا وما هو رسول الله؟ قال الشرك الخفي. ثم قال يقوم الرجل يزين صلاته إلى آخره، أو بهذا المعنى. هذا عن من؟ نعم، حديث أبي سعيد في إسناد ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد. قال البخاري منكر الحديث. في إسناد ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال البخاري منكر الحديث. على كل هو قريب من تلك الألفاظ الأخرى، فتلك يعني من قال فيه البخاري منكر الحديث لا يستشهد به، فتلك الطرق الأخرى حديث محمود بن لبيد يغني عنه، حديث محمود بن لبيد يغني عنه. طيب، نعود إلى التنبيهين. ذكرنا في درس سابق أن بعض السلف أطلق على بعض الذنوب شركا، تذكرون هذا، باعتبار أنه يقدم الهوى، وقلنا هذا ليس بصحيح، أنه ما سيخلو ذنب إلا والشخص يقدم فيه هواه أو تغلبه نفسه وقدم ما يهوى. ثم وقفنا على أثر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، إسناده صحيح، أنه سئل أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال لا. سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال لا. وفي رواية قال معاذ الله، في رواية قال معاذ الله. أخرجه المروزي بإسناد صحيح في كتابه تعظيم قدر الصلاة، في كتابه تعظيم قدر الصلاة برقم 947، برقم 947. وأخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 389، الجزء الثالث صفحة 389. إسناد المروزي صحيح، وإسناد أحمد فيه عبد الرحمن ابن أبي الزناد فيه ضعف، لكن له طريق صحيح فلا يضر. ولفظ معاذ الله عند أحمد، لفظ معاذ الله عند أحمد. وأما لفظ المروزي قال لا، لفظ المروزي قال لا. التنبيه الثاني ما نقلناه عن شيخ الإسلام رحمه الله في درس سابق، أنه فصل بين الشرك، بين كثير الشرك الأصغر وبين قليلة، أن القليل يغفر والشرك الكبير الكثير لا يغفر. من أين نقلنا كلامه؟ نعم، قلنا إذا خلص من الشرك. من يأتينا بكلامه نقرأه؟ طيب، على كل كلامه ليس بصريح بالغفران، إنما ترجيح، ترجيح الحسنات والسيئات، هذا الذي أردنا أن ننبه عليه، أن كلامه ليس صريحا في أنه يغفر، لأنه قال إن كان له من الشرك الأصغر قليلا بحيث ترجح حسناته عليه دخل الجنة، لم يتكلم على أنه يغفر، إنما تكلم على أنه ترجح الحسنات عليه إذا كان قليلا، وإذا كان كثيرا بحيث رجح على حسناته دخل النار، فهو لم يتعرض في هذا المكان يعني إلى الغفران، كان تبادر إلى الذهن أنه تكلم على الغفران، فلما تأملنا في كلامه فإذا هو لم يقصد الكلام على الغفران، إنما ترجيح الحسنات والسيئات، وتكلم أيضا على دخول الجنة وعدم دخولها، فكلامه ذلك ليس صريحا في ما يتعلق بغفران الشرك الأصغر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.